وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مناقب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: قالت الأنصار رضي الله عنهم يوم فتح مكة وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا لتقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال: فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك. قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. هذه الواقعة جاءت في ألفاظ أطول من هذا اللفظ، وهي مشهورة. لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وبعد الفتح حصلت غزوة حنين، فغنم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم كثيرة فقسمها في رؤساء قريش وفي رؤساء الأعراب كبني تميم أقرب حابس وعينين بن حصن ونحو هؤلاء، يسمون المؤلفة قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألفهم لأنهم هم الأسياد والرؤساء، إذا أسلموا أسلم من وراءهم، إذا حسن إسلامهم حصل بذلك خير كثير. ووكل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى ما جعل الله تعالى في قلوبهم من الإيمان والغنى والخير. لكن بعضهم من يعني حدثاء الأسنان كما جاء في بعض الروايات، يعني وجدوا في أنفسهم، قالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى. أنه في حنين لما اشتد الأمر قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك رسول الله، نحن معك. فلما قسم الغنائم في غيرهم ولم يعطهم، وجد بعضهم في نفسه قال: إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم، قال: لا يأتيني إلا أنصاري. جمعهم في قبة وقال لهم ما قال: ما حديث بلغني عنكم؟ قلتم: الرجل أدركته رغبة في قريته وحمية لعشيرته. قالوا: قد كان الذي سمعت رسول الله، أنه كانوا لا يكذبون. بعضهم اعتذر قال: أما كبارنا فلم يقولوا شيئا، ولكنهم أقوام حديثة أسنانهم قالوا: ما بلغك. ثم خطبهم عليه الصلاة والسلام قال: كلا، فإن المحيا محياكم والممات مماتكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الأنصار وادي وشعبا وسلك الناس وادي شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ ما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم؟ وفي لفظ قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكتوا. فقال مذيبا عنهم: أما إنكم لو شئتم لقلتم كذا وكذا. في بعض الرواة أبهمه، في بعض الروايات جاء صريحا: أما إنكم لو شئتم قلتم: جئتنا طريدا فعويناك، جئتنا، ذكر بعض الأشياء ما تحضرون الآن، طريدا فعويناك، ذكر بعض الأشياء، ضعيفا فقويناك وكذا. لكنهم ما قالوا، سكتوا رضي الله عنهم ولم يذكروا ما قدموا، لأنهم فعلوا لوجه الله جل وعلا فلم يمنوا ولم يذكروا. قال الله ورسوله أمن، لأنه مهما كان المن لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لما بين لهم وجه ذلك قال: أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما مخافة أن يكبهم الله على وجوههم في النار؟ فبكى رضي الله عنهم وطابت نفوسهم ورضوا، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهم يعني زهدا بهم أو تقديما لقريش عليهم. لما بين لهم السبب طابت نفوسهم ورضوا وبكى رضي الله عنهم وانتهى هذا. هذا يدل على أنه على فضل رضي الله عنهم، وأنهم يعني وإن كان يعني حصل بعض الشيء من صغار السن الذين يعني رغبوا في الدنيا ولم يتبين لهم وجه الإعطاء، ولكن الكبار لم يقولوا شيئا. ولما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا ندموا بكوا رضي الله عنهم وطابت نفوسهم ورضوا بأن يرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاله. هذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وعلى إثارهم للآخرة على الدنيا، وإلا لو كانوا ممن يريد الدنيا ما أقنعهم هذا الكلام، لأن رأوا الإبل تقسم، 100 من الإبل يعطاها رجل واحد، 100 من الإبل أبي سفيان، 100 من الإبل لعوين بن حصن، 100 لأقرام الحابس، 100 لعباس مرداس، 100 لصفوان الأمية وما شابه هؤلاء الذين هم بعضهم أسلم إسلاما ضعيفا وبعضهم لم يسلم إلى الآن كصفوان الأمية. فرأوا هذه الإبل تقسم وهي قد حصلت بجهادهم، قالوا يا يرحم الله رسول الله يعطي قريش وإن السيوف لا تقطر من دمائه. لو كانوا طلاب دنيا ما أقنعهم هذا الكلام، قالوا هذا الكلام ما يفيد، نريد مثل ما أعطيت الناس. ولكنهم لما بين لهم بكوا ورضوا رضي الله عنهم وطابت نفوسهم كما أخبر الله عنهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا من خصاصة، ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا رضي الله عنهم والله.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه أو كلمة أخرى.
يعني هذا في مدح الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا الهجرة لكان من الأنصار لفضلهم ولما تصفون به من الصفات العظيمة من الإيمان والصدق والإيثار، لكن الذي منعه الهجرة. وهذا يدل على فضل الأنصار، لأنه يعني ما يتقدمهم إلا المهاجرون. لولا الهجرة، الهجرة أفضل، لكنت امرأ من الأنصار، ما بعد المهاجرين إلا الأنصار رضي الله عنهم.
باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما وكان كثير المال. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين والامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وبر من صفرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاه. حدثنا الصلت بن محمد أبو همام قال سمعت المغيرة بن عبد الرحمن يقول حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار رضي الله عنهم اقسم بيننا وبينهم النخل. قال لا. قال تكفون المؤونة وتشركونا في التمر. قالوا سمعنا وأطعنا.
هذا يدل على إثار المهاجرين رضي الله عنهم وأن الدنيا لا تهمهم وأن المحبة في الله جل وعلا والرغبة فيما عند الله أعظم عندهم من حطام هذه الدنيا. هذا سعد الربيع رضي الله عنه عرض على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع أن يقسم بينه وبينه ماله نصفين. هذا إثار عظيم. وحتى الزوجات خيره بينهن، انظر إذا أعجبهن إليك وطلقها ثم إذا انتهت عدة تزوجتها. هذا شك أنه إثار عظيم في المال والأهل. هذا أغلب ما يملكه الإنسان أهله وماله. ولكن عبد الرحمن بن عوف كان عزيز النفس ولم يقبل هذه العطية لأنه كان تاجرا وعنده معرفة بالتجارة. فدعا له قال بارك الله في أهلك ومالك دلني على السوق. فدلوه على السوق وإن كان ليس عنده مال لكن اشترى بالدين، اشترى وباع وكذا حتى ربح رضي الله عنه. هذا يعني لأنه رضي الله عنه كان تاجرا قبل الهجرة وعنده معرفة بالتجارة. وإلا ليس كل واحد يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويربح في يوم واحد ثم الثاني ثم الثالث. يحتاج إلى خبرة معرفة بالسلع ومعرفة بالقيام قيام السلع وما الذي يربح من الذي يخسر من الذي يرغب من الذي لا يرغب. فعبد الرحمن رضي الله عنه تاجر قبل الهجرة عنده معرفة بالتجارة. فذهب إلى السوق وباع واشترى بما عنده من الخبرة، يعرف السلع والأقيام، فباع واشترى بالدين حتى فضل معه شيء من سمن أو أقط. ثم تابع الغدو في اليوم الثاني والثالث حتى صار من أكثر الناس مالا رضي الله عنه. هذا يدل على أنه لا بأس بالتجارة لمن اتقى الله جل وعلا، إذا كان الإنسان صادقا وصالحا ولا يتعدى حدود الله فلا بأس بالتجارة. لكن إذا خاف الإنسان أن تلهيه عن ما هو أعظم واقتصر على الكفاف الذي يحفظ وجهه عن الناس ويسر الله له كفافا ولم يشتغل بالتجارة فهو أفضل. لكن من اشتغل بالتجارة واتقى الله فلا حرج عليه. فضل الصحابة من العشرة المبشرين يعني كثير منهم تجار مثل أبي بكر وعثمان عمر رضي الله عنه. لكن عمر يعني ما اشتهر بالتجارة كثيرا لكنه كان يبيع ويشتري. قال الآن الصفق بالأسواق. فأكثر المهاجرين كانوا تجارا، الأنصار كانوا مزارعين. فأبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنه ما كان تاجرا لكن رزق الله خيرا كثيرا بالإقطاع الذي أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام من الغابة. فمات عنده مال كثير. وطلحة رضي الله عنه كان كذلك من الأغنياء تاجرا. فهؤلاء من العشرة المبشرين كانوا يشتغلون بالتجارة لا لكنها تجارة نظيفة ويسيرة وليست كتجارات اليوم لا تسلم من الربا في الغالب والكذب والغش والأمور المشبوهة والرشاء ومداخلة أهل الشر، لأن الغالب أن الأموال والتجارات والأعمال في أيدي الأشرار في الغالب. الإنسان إذا دخل التجارة يحتاج إلى مداخلتهم، يحتاج إلى معاملتهم، فيجالسهم كثيرا، يحتك بهم ويتعامل معهم، فلا يزال كذلك سنة وسنتين حتى ينصبغ بطباعهم وأفعالهم وأخلاقهم، فتراه أول ما بدأ كان صادقا ورعا خيرا حريصا، لكنه بعد سنة وسنتين يبدأ يكذب ويبدأ يغش ويبدأ يرابي ويبدأ يعني يتحايل وكذا، لأنه تعود من هؤلاء جلساؤه. ويندر اليوم أنك تجد تاجرا نزيها نظيفا سليما لكثرة الشر، كثرة المخالفات الشرعية، فيعني يبدأ الإنسان بنية طيبة ويستمر فترة ثم يتغير. إذا رأى الدرهم والدينار وشاف الصفقات وكذا، هذه الصفقة مثلا يمكن تتم وفيها ربح مثلا أموال طائلة، لكن فيها شيء من الكذب، فيها شيء من الرشوة، فيها شيء من الربا، فيها شيء من كذا، فيصعب عليه أن يترك صفقة فيها مليون مليونين، وهي فيها أشياء في البداية قد تكون يسيرة أو أمور فيها خلاف شبهة وكذا، فيصعب عليه. وهذه أمور فيها خلاف، كان يراها حرام مثل هذه المعاملة قبل أن يدخل التجارة، كان يراها حراما وربما أنه يفتي بتحريمها، لكن حينما يدخل التجارة يعيد النظر، قال والله يا أخي القول هذا لحظ من النظر وليس ضعيفا تماما وكذا، فليش ما أعيد النظر به؟ هذه ضرورة والواقع يفرض هذا. فإذا اصطدم في الواقع بدأ يبحث عن الرخص وبدأ يعيد النظر وبدأ يبحث عن المتشابهات وعن كذا حتى يتغير، فتراه بعد سنة وسنتين أو أكثر تغير كثيرا، بدأ بالمشتبهات شيئا فشيئا ثم في الأشياء الصغائر ثم كذا، حتى بإذن الله لم يتدرك الله برحمة يصل إلى الكبائر وإلى الربا الصريح والرشاة الصريحة والمحرمات الصريحة، لأن حب الدنيا يعمي كما ورد في بعض الحديث، حبك الشيء يعمي ويصن، كان فيه يعني نظر في صحته لكن معناه صحيح، حبك الشيء يعمي ويصن، فإذا حب الدنيا بدأ يتغاضى شيئا فشيئا. على كل حال يعني بعض الناس قد يستدل بمثل هذه الأمور، كل الصحابة كانوا تجارا وما نقص من قدرهم من العشر المبشرين ومن السابقين، وكانوا تجارا نفع الله بهم كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة وعبد الرحمن بن عوف وكذا وطلحة وغيره من الصحابة، نقول صحيح تصنف التجارة الإباحة وليس فيها شيء، لكن ينظر الإنسان في الواقع وينظر في حاله في ضعفه وينظر في الواقع، فإذا خشي على نفسه من الانجراف في الواقع المرير واقع السيء فلينجو بنفسه، السلامة لا يعدلها شيء، الإنسان ما يجرب نفسه في الفتن ويزج بنفسه ويضيع دينه وأمانته من أجل حطام الدنيا سيذهب ويدعه، مع أنه كان في غنى قبل الدخول في التجارة، كان عنده مرتب يكفيه وزيادة ليس بحاجة، عنده بيت وعنده سيارة وعنده كذا ولا عليه ديون وأمره مستورة وماشية من أحسن ما يكون، لكن عرض عليه بعض الناس التجارة وكذا وشيئا فشيئا حتى انسلخ من دينه والعياذ بالله ولا يشعر، نسأل الله العافية. هذا يحصل كثيرا من الفتن، والفتن كثيرة متلونة. فلم يلبث رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف إلا يسيرا حتى تزوج على وزن نواتل من ذهب، منهم قال النواتل نواة التمر المعروفة، منهم قال إن النوات وزن معروف عندهم وليست نواة التمرة، الأمر في هذا سهل. والحديث الثالث فيه أيضا إثار الأنصار رضي الله عنهم إثارا عظيما بكل ما يملكون، قال يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخل، هي ما يملكون، ما عندهم إلا الزراعة والحيطان والنخل، فأرادوا أن يعطوا المهاجرين نصف النخيل تمليكا، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني إجحاف بالأنصار رضي الله عنهم، والمقصود دفع حاجة المهاجرين والتعاون، لكن بدون يعني إنسان يملك نصف ماله وهو في شظف من العيش وشدة ليس عنده زيادة. فأبى عليه الصلاة والسلام احتياطا للأنصار، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن المهاجرين سيغنيهم الله بما يفتح عليه من الفتوحات، وأن هذا مدة يسيرة. قالوا عرضوا عليهم، قالوا تكفوننا المؤونة وتشركوننا في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. هذه لها ألفاظ، بعض الألفاظ يدل على أن الذي يقوم بالمؤونة هم المهاجرون، وهذه مساقات. بعض ألفاظ الحديث يفهم منها هذا، تكفوننا المؤونة وتشركوننا في الثمرة، من كلام الأنصار. قال المهاجرون سمعنا وأطعنا، فالمهاجرون هم الذين يسقون ويزرعون والثمرة بينهما، يعني مساقات ومزارعة. وفي بعض ألفاظ الحديث تكفون المؤونة، يعني ما يحفظنا اللفظ الآن، لكن يفهم منه أن الذي يكفي المؤونة هم الأنصار رضي الله عنهم، أنهم يكفون مهاجر المؤونة ويشركونهم في الثمرة. فمنهم كما ذكر الحافظ قال منهم من استجاب من المهاجرين، من استجاب وشاركوا في الثمرة بدون عمل، ومنهم من أبى كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله، وأبى أن يعطى النصف بدون عمل. على كل حال يعني المقصود أن الأنصار رضي الله عنهم بادروا وعرضوا أن يعطوا، عرضوا على المهاجرين أن يملكوهم نصف الحوائط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى، يدل على إيثارهم رضي الله عنهم ورغبتهم في الخير. يعني ما يؤيد هذا أنه ما يعني ما يعرف أن المهاجرين كانوا هم الذين يسقون ويزرعون ويعملون وكذا. المعروف أن الأنصار هم الذين يباشرون الزراعة والسقي، ولم يعني مو مشهور في السيرة وفي الأحاديث أن المهاجرين هم الذين كانوا يزرعون ويسقون وكذا، والأنصار استراحوا، تركوا الزراعة وتركوا عمل الحوائط، يعني هذا مو مشهور. يمكن أنه يعني أن المهاجرين لم يقبلوا ذلك، لكن في الحديث قال سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، الله أعلم، هذه المسألة ليست واضحة تماما.
قال رحمه الله: باب حب الأنصار. حدثنا حجاج بن منهار، باب حب الأنصار من الإيمان. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
يعني هذه ملقب الأنصار رضي الله عنهم، أن من أحبهم هذا دليل على إيمانه، كأنهم نصروا الدين. الذي يحب الدين يحب النصرة، والذي يكره الدين يكره من نصره، هذا واضح. وليس معناه أن هذا خاص بالأنصار، لا، حب المهاجرين كذلك دليل على الإيمان من باب أولى، لأنهم أفضل من الأنصار. وكما تقدم يعني ذكر فضل لشخص أو أشخاص لا يدل على نفسه عن غيره، لكن لما يعني اشتهر الأنصار بنصرة الدين، هم أنصار دين الله، هم السبب في انتصار الدين وفي كون المسلمين لهم، صار لهم دولة مستقلة، واجتمعوا في هذه الدولة والمدينة ثم صار لهم قيادة موحدة وشرع الجهاد، فلا شك أن الأنصار هم سبب اجتماع المؤمنين في بلد مستقل وبدء الجهاد، لأن المهاجرين لما كانوا بمكة لم يشرع الجهاد، لأنهم ليس لهم دولة وليس لهم بلد وليس لهم قيادة، ليس عندهم قوة. فبدأ التحول في تاريخ الإسلام من بعد إسلام الأنصار رضي الله عنه، لأنهم أسلموا وهم عدد كثير ولم يزل الإسلام ينتشر، البيعة كانوا 70 أو قريب من هذا العدد، ثم صار ينتشر فأسلم أكثر بيوت الأنصار رضي الله عنهم، فصاروا قوة من جهة العدد ومن جهة الدولة المستقلة، ثم اجتمع عليهم المهاجرون صاروا سببا في اجتماع المسلمين وفي وحدة الصف، ثم انطلق الجهاد من المدينة، فهم سبب بلا شك لنصرة الدين. فلذلك صار يعني هذه الصفة صارت فيهم أظهر، الذي يحب الإسلام إذا ذكر الأنصار طار قلبه حبا لهم، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، هؤلاء سبب في نصرة الدين وفي الفتوحات التي صار، لأنهم هم النواة التي انطلق منها الإسلام والجهاد حتى عم مشارق الأرض ومغاربها، فكل محب للإسلام يحبهم حبا عظيما ويثني عليهم ويدعو لهم، والعكس بالعكس، الذي يكره الدين يكرههم، هؤلاء هم السبب في انتصار الدين وانتشاره يكرههم. المحبة هذه المذكورة في الحديث كما ذكر العلماء قالوا هذا على سبيل العموم، أما من كره واحد من الأنصار مثلا لخلاف بينه وبينه مثلا يعني في ذلك الوقت، يعني صار خلاف بين مهاجر وأنصاري أو من التابعين مثلا صار في نفس الشيء على أنصاري شخص فرد بسبب ملابسات أو أمور دنيوية وكذا، فلا يدخل في الحديث. إذا أبغض واحد أو اثنين لأسباب دنيوية فلا يدخل في الحديث، يعني قد يكون هذا، وإن كان يعني قد يقال أنه يعني هو الذي المخطئ وآثم بكره لهذا الأنصاري إذا كان هو المخطئ والظالم، لكنه لا يصل لحد النفاق لأنه لم يكرههم كرها عاما، إنما كره واحد أو اثنين لأسباب معينة فلا يدخل في الحديث. المراد بالحديث من كره الأنصار جميعا، لأنه لا يمكن أن يكرههم بالجملة إلا لكرهه للدين لأنهم أنصار الدين.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها 3 مرات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي 2.
هذا يدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينس حق الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم آووه في أشد الأحوال وفي أضيق ما يكون من الحال، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل بعدما اشتد أذى قريش وضاق به الحال، ذهب إلى الطائف وضربوه أغروا به سفهاءهم صبيانهم حتى أدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، فبقي 13 سنة بمكة يبحث عما ينصر دين الله فلم يجد، وعرضه على يعرضه على القبائل باختلافهم باختلاف القبائل واختلاف البلدان ولكن لم يجب أحد. أجابه الطفيل الدوسي قال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه حصن لدوس كان في الجاهلية كما في صحيح مسلم؟ فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للخير الذي ادخره الله للأنصار. الله أعلم، لم يذكر السبب الإباء هذا، الله أعلم به، أنه رأى أنه بعيد أو رأى أنه عدد قليل أو كذا، يعني رأى أنه غير مناسب، هو الوحيد اللي عرض عليه، وإلا كل القبائل يردون عليه. فلما وافق الأنصار وقبلوا الدعوة ونأووا ونصروه ووفوا بما عهدوه عليه، لم ينس ذلك لهم عليه الصلاة والسلام، قال كلا بل المحيا محياكم والممات مماتكم. فعرف قدرهم وفضلهم وحفظ لهم حقهم وأوصى بهم عند موته كما سيأتي الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام يبلغ عن الله ويقيم دين الله، وهذا هو الذي جاء به الدين، الوفاء والصدق لمن صدق ووفى. فأحبهم عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، وقال اللهم أنتم أحب الناس إلي مرتين، لو أنكم من أحب الناس إلي ثلاث مرات. هذا يعني لف من أحب الناس، هذا هو المتعين، لأنه فيه ناس أحب منه، المهاجرون أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار لأنهم أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب بميزان الله، من كان أفضل عند الله أحبه أكثر من غيره، فلا يجامل أحدا عليه الصلاة والسلام. لكن ورد الحديث من أحب وأحب، فيحمل أحب على اللفظ الثاني، أنه أي من أحب الناس إليه، وهذا الواجب على كل مؤمن أن يحبهم حبا عظيما، وأن يعلم ويجزم بأن لهم فضلا عليه. ما من مسلم على وجه الأرض إلى قيام الساعة إلا وللأنصار من نفع عنقه شاء ما فعل، لأنهم هم السبب في انتشار الدين، ذلك المهاجرون الذين نصروا الدين. فكل مسلم جاء بعد الصحابة فللصحابة فضل عليه ومنة في عنقه، يجب عليه أن يدين الله بهذا، وأن يقر بحق الصحابة رضي الله عنهم والأنصار أنه لهم حق عليه عظيم، أعظم من لو أن الإنسان أعطاك ملايين الدنيا. فلو أعطاك إنسان بيتا أو سيارة أو مالا لطرت به وأحببت حبا شديدا ولما نسيت هذا المعروف لأنه كبير. فكيف بمن جاهد في الله حق جهاده حتى أوصل إليك دين الله خالصا لم يشب؟ لا شك أن الصحابة والأنصار رضي الله عنهم لهم منة وحق على كل مسلم إلى قيام الساعة، يجب أن يحبهم من كل قلبه، وأن يترضى عنهم، أن يعرف قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله: باب أتباع الأنصار رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادع الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به، فنميت ذلك إلى ابن أبي ليلى قال: قد زعم ذلك زيد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار رضي الله عنهم قالت الأنصار إن لكل قوم أتباعا، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أتباعهم منهم. قال عمرو: فذكرته لابن أبي ليلى قال: قد زعم ذاك زيد رضي الله عنه. قال شعبة: أظنه زيد بن أرقم.
ما المراد بالأتباع هنا؟ الأتباع في المراد بهم الأتباع الأنصار، الأنصار يقولون يدعو الله أولاد الأنصار، في شيء ثاني؟ هي الحلفاء والموالي. الموالي هم العبيد المعتقون، والحلفاء اللي يكون بينهم وبينهم حلف على النصرة. برضه يشمل كل هذا. اللهم اغفر الأنصار، موالي الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، كما بعض الحديث. برضه الأتباع هم الموالي والحلفاء وما شابه ذلك. حافظ ما شابه
أي قوله باب أتباع الأنصار، أي من الحلفاء والموالي.
من الحلفاء والموالي أنهم منهم، وحتى لو لم يعني يتميزوا بالنصرة، فأنه لو كان هؤلاء الحلفاء نصروا النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الأنصار لصاروا هم أنصارا بالأصل وليس بالتبع. واضح هذا؟ لكن ظاهر أن الحلفاء حتى لو كانوا ليسوا في المدينة ولم ينصروا يعني مثل الأنصار، وإن كانوا مسلمين لكن النصرة أقل، يعني لم يساهموا مثل ما ساهم الأنصار الذين في المدينة، يعني ولو قلت النصرة فإنهم يلحقون بهم ويشملهم البركة، بركة الأنصار وبركة محالفة الأنصار. أنه معروف أن الخيار بركتهم تعم، لكن ما تعم إنسان فاجر بطأ به عمله يسرع به نسبه، لكن لو صار إنسان فيه خير وصلاح لكن عنده تقصير في العمل الصالح تشمله بركة الفاضل. والذين آمنوا تبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا شرط، ألحقنا بهم ذريتهم. إذا كان الولد مسلما صالحا وأبوه أعلى منه درجة يرفعه الله إلى درجة أبيه، هذا فضل، بركة، بركة صلاح الأب. وكذلك الأنصار شملت بركتهم حتى الموالي الذين هم مسلمون صالحون لكنهم دونهم في النصرة، فبركة الأنصار فاضت حتى شملت هؤلاء الحلفاء والموالي، يدل على كثرة الفضل والخير الذي عده الله تعالى الأنصار، فإن الله صب عليهم الخير صبا حتى فاض وشمل الموالي والحلفاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله الفضل. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار ثلاث أجيال، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا دليل على أنه خير عميم وفضل عظيم شملهم وشمل جيلين بعدهم، وهي القرون المفضلة، التابعين، قرن التابعين وأتباع التابعين. دعا عليه الصلاة والسلام لثلاثة قرون، أنصار والقرن بعدهم تابعين وأتباع التابعين. ومن الحديث الذي جلس مع الذين يذكرون الله، قالت الملائكة ربي ذاك إيش؟ عبد خطأ كثير الخطأ، لكنه مسلم ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فقال الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا شبيه بالشفاعات، الإنسان إذا كان له فضل وشرف عند الله جل وعلا تعدى فضله إلى غيره، هذا من باب إكرام الله لهذا الولي من أولياء الله، فإنه يكرمه جل وعلا بمثل هذا، يعني مثل رفع الأولاد إلى درجة الآباء، مثل الذين يذكرون الله يغفر له بجلوسه معهم، ومثل أبناء الأنصار وأموال الأنصار. وأحيانا تكون بالشفاعة، يشفع لمن يأذن الله له أن يشفع لهم فيحصل بذلك خير، مثل الشهيد يشفع في 70 من أهله، هذا من باب إكرام الشهيد، الله تعالى يعطيه هذا الفضل الذي يعم 70 من أهله إظهارا لشرفه وفضله لما له عند الله من الدرجة العالية والفضل العظيم، صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فأهل الخير والصلاح في الدنيا هم والإحسان إلى الآخرين هم كذلك أهل الفضل والشرف والنفع لعباد الله في الآخرة، صلى الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، أن يهدينا سواء السبيل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.